الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رئيس الأركان الإيرانية يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العلاقة الدفاعية والتطورات الإقليمية. تحالف الفتح يطالب القضاء العراقي بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء أهل الأمن الانتخابي لاعترافه بالتكليف بتهديم ملفات انتخابية. القوة اليمنية المشتركة تصل إلى مشارف مدينة مأرب وتكبد مرتزقة السعودية خسائر كبيرة. تفاصيل النشر. بحث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا آخر التطورات في العلاقة الثنائية بين البلدين. اللقاء الذي عقد في مقر قيادة الجيش الباكستاني في راولبندي كذلك تناول التطورات الإقليمية خاصة الأوضاع في أفغانستان، إضافة إلى مناقشة تبادل الكوادر التدريبية وتعزيز إدارة الحدود وتبادل المعلومات. كما سيقوم اللواء باقري بزيارة المراكز العسكرية والبحرية في مدينة كراتشي، وهذه هي الزيارة الرسمية الثانية لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى باكستان، حيث سبق له أن زارها في تموز عام 2019. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف التعاون بين طهران وموسكو عاملا مهما على صعيد تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وخلال برقية تهنئة بعثها إلى فياجوزلاف فالودين بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس الدوما الروسي، قال قاليباف: إنني أتطلع لدور البرلمانين في تعزيز العلاقة الودية بين البلدين. وأشار قاليباف إلى أهمية توظيف الطاقات والفرص الكامنة لتشهد المرحلة القادمة مزيدا من تطوير العلاقة الإيرانية الروسية وعلى كافة الصعد، معربا عن ترحيب البرلمان الإيراني بكافة الإجراءات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن طهران وباكو لديهما أعداء، ولا ينبغي للجانبين إعطاء الأعداء الفرصة في المساس بالعلاقة القادمة بل القائمة بين البلدين، لافتا إلى ضرورة إزالة القلق من خلال الحوار والتعاون. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني أضاف أمير عبداللهيان أنه يجب على البلدين أن يحولا دون وقوع سوء الفهم في العلاقة الثنائية، ومن الأجدر مواصلة علاقتهما في الاتجاه الصحيح والمتنامي على وجه السرعة. من جهته قال جيحون بيراموف إن العلاقات مع إيران هي علاقة صداقة، ويجب حل المشاكل عبر الحوار وفي جو ودي. طالب تحالف الفتح العراقي بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء للأمن الانتخابي مهند نعيم، مؤكدا اعتراف الأخير بأنه كلف بتهديم ملفات انتخابية لكتل كبيرة معينة. بدوره شكك عضو ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر بعدد الأصوات المعلنة للائتلاف، وقال أعتقد أن عدد نوابنا قد يصل إلى 50. من جهته اعتبر عضو المجلس السياسي لحركة النجباء فراس الياسر التخبط في إعلان النتائج دليلا على وجود مخطط لمصادرة الإرادة الشعبية، وكان الإطار التنسيقي للقوى الشيعية والحزب الإسلامي قد طعنا في نتائج الانتخابات التي أعلنت أمس مؤكدين رفضهما لها. قال عضو المجلس السياسي بحركة أنصار الله محمد البخيتي إن تحرير ما تبقى من مأرب هو هدف مهم لليمن، وسيشكل نقطة تحول ودخول مرحلة جديدة. ولفت البخيتي إلى أن قيادة العدوان تدير عملياتها من مأرب، ولهذا فإن تحرير المدينة سيكون له آثار كبيرة على صعيد طرد قوة الاحتلال، واعدا بتحول قريب باتجاه حسم المعارك. هذا ووضعت عملية فجر الانتصار القوات اليمنية المشتركة على مشارف مدينة مأرب، حيث تم تحرير مساحة 600 كيلومتر مربع وإلحاق خسائر كبيرة بقوات العدوان ومرتزقته تجاوزت 5000 قتيل وجريح وأسير. حول التقدم الميداني للقوات اليمنية المشتركة في جبهة مأرب نتابع الحوار التالي مع الخبير العسكري اللواء خالد غراب.
هذه العملية الواسعة التي تم الإعلان عنها يومنا هذا في منطقة غرب مأرب، هي صحيح أنه تم تطهير 600 كيلو متر مربع، لكن أؤكد أن هذه 600 كيلو متر مربع تعادل 6000 كيلو متر في مناطق أخرى، نظرا لأن أولا الطبيعة الجغرافية والتضاريس المنطقة ذات صعوبة شديدة جبلية وأيضا هضاب وأيضا أدغال وشعاب، والعدو كان قد تمركز ووضع أيضا في مواقعه الدفاعية كان قد وضع دفاعات اصطناعية أو تخندق اصطناعي، وجعل تلك المواقع محصنة بشكل كبير جدا، إضافة إلى تزويدها بأحدث الأسلحة، وكان قد ألقى العدو بكل ثقله في هذه المعركة. وقد لاحظنا أيضا من خلال ما قام به العدو من كثافة غارات الطيرانية التي وصلت إلى قرابة 1000، لأن هناك أيضا هناك تنامي في قدرات الدفاع الجوي اليمني الذي نفذ تقريبا 518 عملية تصدي وإجبار لطائران العدو على مغادرة مسرح العمليات، وكان أيضا منها عمليات إيجابية تم من خلالها إسقاط مباشر ل 17 طائرة تجسسية بهذه العملية، وقد حتى من خلال اسمها الذي وضع اسمها فجر النصر نحن نعتقد أنه كما كانت عملية الباس الشديد أسست لهذه المسارات ولعملية فجر الانتصار، فنعتقد الآن أو نجزم الآن بأن عملية فجر الانتصار هذه تؤسس لمرحلة ثانية وهي فجر الانتصار 2، وهي أعتقد النهاية وهي ستكون لتطهير مدينة مأرب وبقية الأوكار الذي ربما يفر إليها الخبثاء والمجرمون من داعش والقاعدة وأيضا من المؤدلجين من الإخوان الذي ينتمون لحزب الإصلاح اليمني. لا يعيق الآن أي شيء، أصبحت مدينة مأرب تحت خط النار، أصبحت في مرمى القوات اليمنية تحديدا من جهات الغرب وشمال غرب وأيضا جنوب غرب المدينة، وأيضا من قبل القوات الآتية من جنوب المدينة. لا يوجد الآن أي مانع لصد أو لتوقف القوات المسلحة من تطهير المدينة، نحن نعتقد أنه في الأيام القليلة القادمة قد ربما أنه سيقام المولد النبوي الشريف إن شاء الله في قلب مدينة مأرب.
نهاية النشرة، إلى العناوين. رئيس الأركان الإيرانية يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العلاقة الدفاعية والتطورات الإقليمية. تحالف الفتح يطالب القضاء العراقي بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء للأمن الانتخابي لاعترافه بالتكليف بتهديم ملفات انتخابية. القوة اليمنية المشتركة تصل إلى مشارف مدينة مأرب وتكبد مرتزقة السعودية خسائر كبيرة في أمانيلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تحولات تونس والسيناريوهات المطروحة. كيف تقرأون ارتفاع الصيحات والدعوات للخروج في تظاهرات مناهضة للفراغ الدستوري الذي تعاني منها البلاد؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تتصاعد الدعوات في هذه الأيام في تونس للخروج للتظاهر ضد الرئيس قيس سعيد دفاعا عن ما يطلق عليه هذه الأيام بالديمقراطية التونسية. فهناك التيارات وهناك الشخصيات السياسية التي بدأت قريحتها بالانفتاح للدعوة للتظاهر ضد قرارات الرئيس قيس سعيد. وحسب الظاهر إنه ليس بالضرورة أن تكون هذه الدعوات مناهضة للرئيس بقدر ما هي دعوات لإنقاذ البلاد من حالة الفراغ السياسي الذي تعيشها. وفي هذا السياق دعا حزب العمال اليساري هذا الأسبوع للخروج للتظاهر بالتزامن مع دعوات أخرى في باريس وليون الفرنسيتين وجنيف بسويسرا، فيما تواصلت التحشيدات للتظاهرات اليوم التي دعت إليها حملة مواطنون ضد الانقلاب. ولم تقتصر هذه الدعوات على بعض التيارات السياسية فقط، حيث دعا الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي الشعب التونسي إلى الخروج بكثافة لمنع ما سماه بالسيناريو المصري وخراب تونس، معتبرا أن لا حل لإنقاذ الوطن غير السيناريو التونسي بقيادة شعب المواطنين. المراقبون يرون أن أحلام 25 يونيو قد تبخرت، وهذا ما كان متوقعا، وأن تونس باتت اليوم أمام طريقين، إما مواصلة الانقلاب ودعمه من الأطراف الخارجية وهو ما سيؤدي لانهيار الاقتصاد والفوضى التي ستقود للاستبداد الحقيقي، أو طريق آخر سيفرضه شعب المواطنين وستواصل تونس بفضله تقدمها نحو دولة الديمقراطية والاستقرار والازدهار والاستثمار. وحسب المعطيات الموجودة على الأرض فإنه لا خيار آخر أمام تونس سوى عودة البرلمان وتنحي رئيسه راشد الغنوشي وتسليم مهامه لرئيس يقبله جميع الأطراف السياسية واستقالة قيس سعيد أو إقالته على طريقة بوتفليقة، وبالتالي تنظيم انتخابات مبكرة. وهذا ما بدا حسب الظاهر يأخذ طريقه في نفوس الشعب التونسي الذي يدعو لضرورة الدفاع عن إنجازات الشهداء وتعبيره عن الرغبة في الإصلاح ضمن الدستور والقانون ورفضه للتدخلات الأجنبية، وبالتالي للتحذير من مخاطر المغامرات السياسية على الوضع الاقتصادي والمالي. هذا ما سيشهده تونس، ولكننا نتابع التفاصيل في لقائنا لهذا اليوم. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونبدأ بمساهماتكم عبر تطبيق الواتساب التي وصلتنا. أولى المساهمات الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية بعثها إلينا، نستمع وإياكم إلى رسالته.
أعتقد أن ما يجري في تونس شأن داخلي، صراع على السلطة والمال، وما يجري في هذا البلد لا يشدونها إلى انتباه لأن سيادة سعيد غربية وإلى الأذن، ونعهد الانقلابات والفرار بها إلى المعسكر الشرقي قد انتهت وولت كما كان يحدث في انقلابات 76 القرن الماضي.
حياك الله يا صبحي وبارك الله بك على تواصلك مع إذاعة طهران، شكرا جزيلا أخي. أبو حسين الأسعدي من اليمن يكتب لنا: تونس تحت مظلة اللوب اليهودي بأدواتها الإمارات والسعودية، ولكن الإخوان اليوم في تلاشي في الوطن العربي وإلى غير رجعة في الثورة في إيران الإسلامية وبالثورة اليمن التي لها حملات المشروع القرآني، سيتحقق للأمة الخير الكبير حتى تنجح من كيد الظالمين إن شاء الله. اليمن سينتصر بقوة الله ورجاله المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله. أبو حسين الأسعدي من اليمن، مشكور على تواصلك مع إذاعة طهران. أجواء صعبة تمر بها تونس في الذكرى العاشرة لانطلاق شرارته الأولى من سيد بوزيد. الأسئلة والسيناريوهات مرعبة طبعا، تثار حول مصير الديمقراطية الناشئة في ظل مأزق الطبقة السياسية ودخول الاحتجاجات منحى غير مسبوق. شكرا لك يا عبد الله وبارك الله بك أخي الكريم على تواصلك مع إذاعة طهران. وأنتقل إلى الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، رسالة صوتية أستمع إليها من الأخ أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج صدى المغرب العربي. إذا لم يكن هنالك رؤية وطنية موحدة تجمع كل الفرقاء والأحزاب السياسية في تونس، وتكون هذه الرؤية مبنية على أساس من الحرية والاستقلال الوطني، بعيدا عن الأجندات والتدخلات لدول استكبار العالم وأذيالها عرب الخليج الفارسي في الشؤون الداخلية لتونس، ما لم فإن كل التحولات والسيناريوهات ستبقى خاضعة لصراعات بينية تدار من خارج تونس. ونحن نعول على الوعي الشعبي لكل أبناء تونس الأحرار لبناء دولة مستقلة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على هذه الرسالة الصوتية. وأنتقل مرة أخرى إلى الدكتورة سهام عزوز. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
سلام أخ مصطفى، تحية لكم وتحية لكل الأخوة المشاركين في البرنامج.
حياكم الله.
والعاملين في الإذاعة.
شكرا لهذا الحضور دكتورة سهام الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. كيف تقرأين دكتورة ارتفاع الصيحات والدعوات للخروج في تظاهرات مناهضة للفراغ الدستوري الذي تعاني منها البلاد؟
الحقيقة يعني هناك نوع من المبالغة في مسألة الحديث عن أن هناك فراغ دستوري، لأن الرئيس الجمهورية لا يزال يحتكم للدستور في الإجراءات التي ينفذها، والتي بدأت طبعا بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها بتجنيد البرلمان وبحل الحكومة ووصولا إلى تعيين حكومة جديدة. واليوم طبعا قدمت هذه الحكومة أوراق اعتمادها لدى رئيس الجمهورية وأدت اليمين الدستورية. وأعتقد أننا اليوم بداية من اليوم أصبحنا نعيش مرحلة جديدة في تونس، مرحلة صحيح أنها مرحلة حساسة جدا، خاصة أن هناك ملفات يعني ملغومة صح التعبير ستواجهها هذه الحكومة، ليس طبعا أقلها أولا مكافحة الفساد داخل الإدارة وداخل مؤسسات الدولة، الحد من الفوضى ومن الانسيابية داخل خاصة فيما يخص التعيينات الكثيرة التي حصلت في العشر سنوات تحت غطاء المحافظات الحزبية بين مختلف الأحزاب. وطبعا الملف الأكثر وهو والأصعب والأكثر تعقيدا وهو الملف الاقتصادي. اليوم كان لافتا في كلام الرئيس أمام أعضاء الحكومة كلمة الحوار الوطني، يعني هو لأول مرة منذ 25 تموز منذ إعلامه تجميد البرلمان يطرح اليوم مسألة الحوار الوطني، ولكن الكل الآن يتطلع لكيفية هذا الحوار الوطني، من سيجمع هذا الحوار الوطني، خاصة أن هناك بعض الأحزاب وبعض التيارات التي طبعا بتجنيد الدستور وبخروجها من حقل الحكومة السابقة ومن حقل السلطة هي طبعا لا تزال تعتبر ما قام به الرئيس انقلابا على الدستور وعلى الشرعية، ولا تزال تحاول أن تستخدم الشارع أو جزء من الشارع للإعلان عن الرفض لقرارات الرئيس ولإنجازات الرئيس ولكل التطورات الحاصلة. الرئيس يتحرك في الحقيقة في هامش واسع جدا، هناك تأييد شعبي كبير له في هذه القرارات. المؤسسات الرسمية، مؤسسة الجيش ومؤسسة الأمن بكل قطاعاتها وتفرعاتها هي تقف مع الرئيس. هذا لا ينفي وجود ضغوط خارجية وهو تحدث عنها في كثير من المناسبات، اليوم أيضا أشار إليها بشكل يعني مباشر عندما قال أننا لن نخضع للضغوط الخارجية ولن نسمح بأن نكون تحت وصاية أحد. ربما هذا كان مؤشر على أن هناك في الحقيقة ضغوط كبيرة تمارس من قبل قوى خارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا فيما يخص ملف الاقتصادي، خاصة وأن البلاد تعيش أزمة اقتصادية كبيرة. وهناك ملف التفاوض مع تبعات هذا تحدث في المستقبل. أعتقد أن وهناك لعبة إعلامية يعني شاهدناها في الأيام الماضية طارحة في التظاهرة التي نقلت إلى شارع بورقيبة، فيحاول المتظاهرون طبعا هناك تصفية إعلامية يعني نوعا ما كان مبالغ في بعض المشاهد التي قدمت، أو تحاول خارج البلاد وتعطي انطباع أن هناك انقسام حاد داخل البلاد. هذا في الحقيقة ليس صحيحا، بدليل أن اليوم يعني كنت منذ الصباح أتابع كل ردود الأفعال حتى من قبل بعض قرارات الرئيس. هناك اليوم حالة من الارتياح وحالة من الترقب، خاصة بعد إعلان تشكيل الحكومة. كل هم شخصيات وطنية بالحد الأدنى، ليس لهم أي ارتباط سياسي ولا أي انتماء لأي حزب أو لأي تيار سياسي، هم من خارج هذه المحافظات السياسية والمحافظات الحزبية. هم شخصيات عملوا في الإدارة وفي مؤسسات الدولة، لديهم خبرات طبعا كل في تخصصه. واعتقد ان هذه رساله كانت واضحه للداخل، هو كان يريد ان يطمئن الشارع التونسي بان هناك اجراءات وهناك قرارات وهناك تقدم على مستوى المشروع الذي يعمل لاجله الرئيس ويريد ان يحققه الرئيس، وخاصه موضوع مكافحه الفساد والاصلاحات وغيرها.
نعم. دكتوره، في ضوء المناشدات التي تدعو لتنحيه راشد الغنوشي عن رئاسه البرلمان، كيف ستتلقى الاحزاب السياسيه المطلب؟
أعتقد أن هذا السؤال ربما سأجيب عنه في شقين. يعني هناك شق يتعلق بمسألة البرلمان ككل والمشهدية التي كانت موجودة داخل البرلمان، ونحن نعرف أن كتلة حركة النهضة كانت هي الحركة الأولى في البرلمان وكانت تتمتع بأغلبية بعد تحالفها مع حزب قلب تونس الذي كان في المرتبة الثانية، وحزب ثلاث الكرامة الذي أتى في المرتبة الثالثة، واستطاعوا أن يشكلوا أغلبية لم تكن أغلبية مطلقة ولكن كانت أغلبية تشريعية قادرة على ممارسة السلطة التشريعية داخل البرلمان بحرية كبيرة جدا. وربما هذا ما أزم الأمور عندما حصل الخلاف مع رئيس الجمهورية، وهو اليوم أشار حتى في كلمته بهذا الموضوع عندما قال بأن هناك الكثير من مشاريع القوانين كانت موجودة ولا تزال موجودة في أدراج البرلمان، لم يقع حتى توزيعها على اللجان التشريعية لمناقشتها وللنظر فيها بالوقت التي كانت هذه القوانين وهذه المشاريع هي مشاريع ملحة ومشاريع مهمة، كان من الممكن أن تصلح الكثير والكثير من المسائل الشائكة المعقدة داخل مؤسسات الدولة، ولكن بسبب المخاطفات السياسية والنزاع داخل البرلمان والعراق والمشاكل المشهد الذي نفر منه الشعب التونسي والذي كان يشاهده يوميا مباشرة في جلسات المناقشة والجلسات العامة داخل البرلمان، هذا أثبت أن هناك حالة فشل وحالة يعني تراجع على مستوى السلطة التشريعية. طبعا راشد الغنوشي بما أنه كان رئيس البرلمان هو يتحمل جزء كبير من هذه المسؤولية، لأنه كرئيس برلمان كان في الحقيقة في بعض الأحيان يتجاوز حتى سلطته كرئيس سلطة تشريعية لتمكين الحكومة وللسيطرة على الحكومة وللتعامل مع الحكومة بالمقابل عزل الرئيس وإبعاد الرئيس بحكم أن صلاحياته محدودة ولا يحق له أن يتدخل في عمل البرلمان. هذا الشق الأول. الشق الثاني أن داخل حركة النهضة في حد ذاتها اليوم هناك أزمة كبيرة جدا وحالة من التفكك، وهناك حتى لوم وانتقاد وتحميل مسؤولية الآن توضع على عاتق راشد الغنوشي. هناك أصوات اليوم خرجت من حركة النهضة تحمل راشد الغنوشي مسؤولية الفشل ومسؤولية التراجع ومسؤولية التفكك الذي تعاني منه الحركة. يعني عندما يستقيل 130 عضو من حركة النهضة من مجلس الشورى ومن المكتب التنفيذي في نفس اليوم ويعلنون انشقاقهم على رئيس الحركة، هذا كان مؤشر خطير جدا. يعني هذا دليل على أن هناك حالة من الغليان وحالة من ربما تصفية الحسابات الداخلية وتحميل المسؤوليات. وأعتقد أن راشد الغنوشي في هذه المرحلة هو في موقف صعب جدا، موقف لا يقصد عليه، خاصة أنه كان ربما في مرحلة ما يعتمد على التدخل الخارجي والضغوط الخارجية التي كان من الممكن أن تساعد على حل هذا الإشكال وردع الرئيس بشكل أو بآخر على قرار التجميد، ولكنه الواضح أنه لم يجد تجاوبا حتى من القوى التي يعتبرها حليفة له خارج.
طيب نعم. دكتورة سهام، إذا ما تصاعدت الدعوات والتظاهرات ماذا سيكون مستقبل الرئيس قيس سعيد؟
أعتقد أن بالنسبة للتظاهرات والتحرك الشارع هو في الحقيقة منسوس، يعني بالحد الأدنى هناك هامش من الحرية. ربما الرئيس هو يريد أيضا أن يثبت أن كل ما يقال على أنه يريد أن يقطع الحريات يمنع حرية التعبير، خاصة الحرية التي صدرت الفترة الأخيرة واعتقالات ضد بعض الصحفيين وبعض السياسيين. هو يريد أن يترك الشارع يتحرك بحرية ليعبر المؤيدون لقراراته والمعارضون لقراراته عن رأيهم بحرية، ولكن أن يبقى هذا في حدود احترام القانون، بمعنى أنه هناك حرص على أن لا يكون طابور هذه التحركات ليفسد هذه الشورى النمطية التي تحاول أن تعطي هذا الشكل من أشكال حرية التعبير داخل تونس. أكيد أنه لن يكون هناك مؤيدون 100% له، ولكن هو في الحقيقة يتحرك بثبات الآن، لأن للأسف الشديد فشل حركة النهضة وخلفاؤها طيلة 10 سنوات، هناك تراكمات سياسية واجتماعية واقتصادية جعلت الشعب التونسي في معظمه في أغلبيته حتى الذين لا يؤيدون قيس سعيد أو هم غير مقتنعين به كشخصية سياسية وازنة يذهبون إلى تأييده، لأنه استطاع أن يجمد البرلمان وأن يحل هذه المعضلة السياسية وأن يجعل الأمر الآن أمام طبعا مشروع الإصلاح وإلى آخره. اليوم الأصوات العاقلة داخل تونس تطالب الرئيس في المرحلة المقبلة حقيقة بأن يقدم مشروعا سياسيا ومشروعا اقتصاديا ومشروعا اجتماعيا واضحا للشعب التونسي. واعتقد اننا سنسمع في الايام المقبله بعض العناوين التي لها علاقه بالمشروع السياسي. الكل يعرف ان الرئيس له طموح بان يقدم او يطرح على الشعب استفتاء دستوري فيما يخص تغيير النظام السياسي، وهو لديه رؤيه في هذا الموضوع، برنامج اقتصادي ايضا لمحاوله اعاده الحياة لمشاريع التنمية والصناعة والقطاع الزراعي داخل البلاد. هناك موضوع له علاقة أيضا بالأزمات الاجتماعية وبالصحة وإلى آخره من الملفات. أعتقد أنه الآن هناك رؤية بدأت تتضح، هناك متابعة، هناك ترقب. طبعا أكيد أن هناك الكثيرون يتخوفون من فشل الرئيس، يتخوفون من عدم قدرته على إكمال هذه المرحلة، خاصة أن هناك ضغوط خارجية كبيرة جدا وهي يعني واضحة أصبحت العالم وهو لم يخفيها، هو تحدث عنها بصراحة وعبر عنها بصراحة، حتى أنه أشار حتى بدأت تضغط عليه وترسل له وقود إلى حد الآن هو صامت في هذا المستوى، وأعتقد أنه ماض في مشروعه. هناك مسألة النظام السياسي، الاستفتاء، هناك مسألة الانتخابات المبكرة، كل ما حصل إلى حد الآن بالنسبة للبرلمان المجمد وبالنسبة للمشهدية التي كانت موجودة، أعتقد أنها أصبحت وراءنا الآن. الآن نتحدث عن مرحلة جديدة، وبدأت بعض الأحزاب يعني فهمت، أعتقد إلى حد فهمت الأجندة، وبدأت تتحرك لتغيير لونها وتغيير نمطها وطريقة عملها. أولها حركة النهضة، اليوم الذين انصرفوا عن حركة النهضة يتحذرون الآن بإعلان تأسيس حزب جديد بلون جديد باسم جديد، وهذا دليل على أنهم فهموا أن لا رجوع إلى الوراء، وأن كل ما يحصل الآن في الشارع هي مجرد هجمات سياسية، محاولة يعني إثبات وجود لبعض الأحزاب أو لبعض ولا أقل.
نعم. دكتورة سيام، في سؤالي الأخير ودي أسألك عن حكومة السيدة نجلاء بودن، كيف ترين تشكيل هذه الحكومة وإيجابياتها؟ طبعا
الإيجابيات بالنسبة لهذه الحكومة أن كل الشخصيات التي وقع تعيينهم من قبل الرئيس اختيارهم هم توادر من داخل الدولة، هم موظفين سامين داخل الدولة، معروفون عن بالنزاهة وبنظافة اليد، طبعا لديهم خبرة في الإدارة، لديهم خبرة يعني في مجال عمل هذا، والملفت أن كل صاحب اختصاص هو مسك المستشارة وزيرة للعدل، نجد الأستاذ هو وزارة التربية، نجد الدكتور البروفيسور هو وزير تعليم عالي، هذا اختبار دقيق لهذه الشخصيات. حقيقة المعروف عن رئيسة الحكومة أنها شخصية واثنة أيضا، وهي ما يفعل قوله هؤلاء أنهم لا يكون لديهم أي انتماء سياسي سابق، بمعنى أنهم ووقع اختيارهم من خارج المشهد السياسي ومن خارج الحزمة الحزبية الموجودة في البلاد، هذا ربما مؤثر إيجابي سيساعد الوزراء الاعتقادي بالحد الأدنى بالتدخلات من هنا أو من هناك، وهذا طبعا دليل على أن هذه الحكومة ستكون حكومة تنفيذ، لديها مشروع لمحاولة تخطي العقبات الحالية. هناك ملفات دقيقة جدا لها علاقة بالفساد ولها علاقة بالاقتصاد ولها علاقة بالأزمة الاجتماعية والأزمة الصحية في مستوى هذه التحديات ومستوى آمال الشعب التونسي الذي اليوم هو أصبح يشعر بارتياح بعد تعيين هذه الحكومة وبعد إعلان تشكيلتها بشكل رسمي وأدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس.
نعم. ألف تحية وشكر لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كنت معنا في هذا البرنامج، شكرا لكم، السلام عليكم.
تحياتي لكم. وعليكم السلام.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
التحايا موصولة لكم مستمعين الكرام من إذاعة طهران. وقبل أن ننهي لقاءنا هذا انتقل إلى مساهمة عبر تطبيق الواتساب. الأخ الفاضل أبو مرتضى من العاصمة طهران يكتب لنا في مساهمته: لابد من البحث عن الأيادي الصهيونية في العبل بعث بأمان تونس، لأن تونس كانت عصية على التطبيع مع الكيان الصهيوني، فلابد من الدول الأجنبية التي تأتي هنا لتخرب الوضع الداخلي في تونس لتستفيد منه وتصطاد من الماء العكر لصالح هذا الكيان الصهيوني. والتضخيم الإعلامي في هذا الإطار ما هو مشهود في هذه الأيام. شكرا لأبي مرتضى من العاصمة طهران على مساهمته معنا في هذا اللقاء، ولكل الأحبة الذين ساهموا معنا بآرائهم ومشاركاتهم في هذا البرنامج الذي قدمناه لحضراتكم. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فليتك تحلو والحياة مريرة مريرة،
وليتك ترضى والأنا مغرار.
سيتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى.
ليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبينك عالمين خراب.
إذا نلت ودا منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري، فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي في شياطين حيرتي يقوم حجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء. فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات. لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتحة لما أغلقت ولا مغلقة لما فتحت ولا ميسرة لما عسرت ولا ناصرة لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن إن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. سلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء